السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، اللهم ارض عنهم أجمعين، وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إخوتي في الله، ما زلنا نقلب صفحات التاريخ، وما استطعت أن أقطع الكلام عن آل بيت نبينا، من نساء آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما قلبت صفحات تاريخ نساء بيت النبوة وجدت درة، وكلهن درر، وجدت درة ترغمني أن أتكلم عنها لأتعرف عليها ونتعرف جميعا عليها. أحبتي في الله، إخوتي في الله، نحن اليوم مع واحدة من نساء آل بيت نبينا. بعد الكلام عن نساء النبي وعن بنات النبي وعن حفيدات النبي وعن عمات النبي، اليوم نبدأ في الكلام عن طرف آخر من طرف أو من أطراف نساء آل بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها واحدة من آل البيت، واحدة من الهاشميات القرشيات، واحدة تربت مع النبي منذ الصغر في حضن أب واحد وأم واحدة، فهي بمنزلة الأخت للنبي. إنها واحدة من أعقل نساء العرب، ومن آدب نساء العرب، ومن أكرم نساء العرب، كيف لا، وهي بنت من، وهي تربت مع من، مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها امرأة تعدل في موازين البشر ملايين الرجال، امرأة أجارت الرجال ودافعت عن الرجال وقامت بحق الرعاية والحماية لهن، امرأة رحب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهبت إليه وطرقت الباب وقال النبي لها من؟ قالت أنا فلانة، قال مرحبا، يرحب بها النبي. كان النبي يدخل بيتها ويأكل عندها ويشرب من شرابها ويدعو الله تعالى لها ولأبنائها. إنها واحدة من فضليات نساء آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرفها الله أعظم تشريف بأن كان إسراء النبي من بيتها. عرفتم من هي ولا لسه؟ أسري النبي من بيتها فكان لها شرف رواية حديث رسول الله، بل هي عالمة، فقيهة، أديبة، فصيحة، متكلمة، روت لنا 46 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحدة من الشريفات. والعجب، ستعجبون معي كما تعجبت أشد العجب، رغم أنها تربت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت واحد برعاية أب واحد وأم واحدة، أسلم أخوتها جميعا وأسلمت أمها مع السابقات من الإسلام، إلا أن العجب أنه تأخر إسلامها إلى السنة 8 من هجرة النبي. عجيب، رغم أنها كانت تجل رسول الله ويكرمها النبي وتحب رسول الله ويعطف عليها النبي ويحسن إليها النبي، رغم أنها ما صدت عن سبيل الله ولا حاربت رسول الله ولا عادت رسول الله، بل كانت تحب النبي وتكرم النبي. ستعجبون معي أيضا أن النبي خطبها قبل البعثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أباها زوجها لغير رسول الله لعلة لا يعلمها إلا الله، ثم إنه لما بانت من زوجها خطبها النبي مرة أخرى فردت إليه برد جميل فيه الأدب والإجلال والهيبة، فيه الحب والمودة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالله عليكم، عرفتم من هي التي هي من آل بيت نبينا ومن نساء آل بيت نبينا؟ إنها شريفة من الشريفات، طاهرة من الطاهرات، أثنى النبي عليها وقال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، صالح نساء قريش، فوصفها النبي بالصلاح. من هي؟ من هي؟ قلت لكم نقلب صفحات التاريخ، نقلب صفحات التاريخ في الفصل الخاص في تاريخ البشرية، الفصل الموسوم بنساء بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أحكي لكن وأحكي لكم هذا الفصل من التاريخ. إنها هي من؟ بنت من؟ أبوها من؟ أمها من؟ إخوتها من؟ نالت الشرف والمنزلة والمكانة، كانت في أعلى مراتب بيوت قريش. إنها بنت عم النبي. مين؟ عم من؟ عمه الذي كفله. من؟ أبو طالب. نعم، إذن هي من؟ هي أم هانئ بنت أبي طالب ابن عبد المطلب. اسمها علم، اسمها يزين صفحات التاريخ، اسمها ينير هذه الصفحة من صفحات التاريخ. إنها أم هانئ بنت أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. أبوها من؟ أبو طالب. أبو طالب من؟ الذي ساد قريش، فهي بنت سيد قريش، بنت أكرم قريش، بنت من ورث الأصل والحسب والنسب والجاه والعزة والمكانة والشرف بعد أبيه عبد المطلب. إذن هي من؟ أم هانئ. لقبها، لم تلقب امرأة في قريش بلقبها، فليس هناك أم هانئ من القرشيات إلا هي. اسمها فاختة، وقيل هند، والصحيح فاختة، فهي أم هانئ فاختة بنت أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هذا أبوها في المكانة تعرفونه، وفي المنزلة تعرفه العرب، وفي التاريخ له سجل خالد، لأنه كان سيد قريش سيد بني هاشم. أمها، وما أدراكم ما أمها؟ هل تعرفون من أمها؟ أمها فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، هاشمية قرشية عربية أصيلة، امرأة تعدل ملايين الرجال. أنا أصف لكم الأصل لتعرفون من أين نشأ الكرم والجود، من أين نشأت هذه الهمة التي تعدل همة الرجال، من أين نشأت هذه الفصاحة والبلاغة التي تربت عليها أم هانئ. أبوها أبو طالب، أمها فاطمة بنت أسد. من فاطمة بنت أسد؟ يا الله، ألا تعرفون فاطمة بنت أسد التي ربت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وللعلم لابد إن شاء الله أن يكون لنا لقاء ولقاء مباشر مع نساء ربينا الرجال، نساء أخرجنا لنا رجال، وستكون هذه واحدة من النساء التي ربت لنا الرجال، بل ربت لنا سادة الرجال، فاطمة بنت أسد. إن شاء الله يكون لنا لقاء معها على مباشر بإذن الله على هذه الشاشة المباركة. لا يمكن يمر الكلام ولا نتكلم عن السيدة فاطمة بنت أسد. من هي فاطمة بنت أسد؟ إنها بنت عم زوجها، زوجها أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم. هي فاطمة بنت أسد، بنت أسد ابن هاشم، أسد ابن هاشم أخو عبد المطلب ابن هاشم، تزوجت ابن عمها، أصله حسب ونسب، لهذا كانت الذرية على رأسها أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها. فأمها فاطمة بنت أسد. مين فاطمة بنت أسد؟ حمات السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حماتها التي عاشت معها فاطمة بنت أسد. مش كده بس، كان النبي يقول للسيدة فاطمة بنت أسد هي أمي، وكان لا يناديها إلا بأمي، يا أماه. نعم، كيف لا، وهي التي ربت النبي، كانت تعطف عليه وتحسن إليه. تعال بنا نرجع إلى أم هانئ. اسمعي بالله عليك، اسمعي هذا التاريخ الناصع الأبيض، هذا التاريخ المنير، هذه الصفحة النيرة الدرة النادرة. هي أم هانئ بنت أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، أمها فاطمة بنت أسد. إخوتها، من إخوتها؟ يا سلام يا سلام، كيف؟ أخوها طالب، وأخوها عقيل، وأخوها علي، وأخوها جعفر، وأختها فاختة. إيه ده؟ إخوتها طالب الذي كان به يكنى أبو طالب، وأخوها عقيل ابن أبي طالب سيد، وأخوها الآخر فارس الفرسان وبطل الأبطال علي بن أبي طالب، ربيب النبي وصهر النبي وأبو الحسنين وزوج الزهراء. إيه ده؟ ما هذا الشرف؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، سيد من سادة المسلمين السابقين الأولين. أمها فاطمة بنت أسد، إخوتها طالب عقيل علي، وأخوها الآخر الشهيد الطيار جعفر بن أبي طالب. ما هذا النسب؟ أختها فاختة، وفاختة هذه أسلمت وتزوجت بأبي الحارث ابن عبد المطلب. الحارث ابن عبد المطلب تزوجت بعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاشت معه. أم هانئ، تعالوا بنا نجلس على بابها ونستطلع أمرها ونعيش في رحاب سيرتها، نتعلم هديا قاصدا، نتعلم أدبا وبلاغة وفصاحة، نتعلم كيف أحبت رسول الله، نتعلم حكمة الله، حكمة الله الذي يهب لمن يشاء الإيمان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، لنعلم أن الفضل بيد الله، وأن الخير كله بيد الله، وأن ما نحن فيه من علم أو ما نحن فيه من طاعة ومن عبادة أو ما نحن فيه من عيش هني أو ما نحن فيه من زوجة صالحة وأولاد صالحين، كل هذا محض فضل ربك، فلا يعتمد العبد على نفسه بل لا يعتمد إلا على ربه. أم هانئ مولدها قيل إنها ولدت قبل الهجرة بخمسين سنة، خمسين سنة في بيت أبيها وأمها في بيت كريم في بيت الحسب والنسب، ولدت فاختة بنت أبي طالب، أي أنها تصغر النبي بثلاث سنوات، ببضع سنوات أصغر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنها ولدت والنبي في بني سعد مسترضعا في بني سعد. فلما عاد النبي بعد خمس سنوات ظل مع أمه إلى ست سنوات، وظل مع جده إلى ثمان سنوات، ثم انتقل إلى حضن عمه أبي طالب، وكان عمره ثمان سنوات وعمر أم هانئ خمس سنوات. يا سلام، عاشت أم هانئ مع النبي وكانت تعرفه ويعرفها، وكانت أم هانئ من سيدات البنات وسيدات النساء حسنا وجمالا وأدبا وحسبا ونسبا، طبعا بنت عم النبي، أبوها أبو طالب عم النبي، فهم بمنزلة الإيه؟ الإخوة، وتربت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يدلها ويعرف قدرها، وهي كذلك زي اتنين نشأوا في بيت واحد، بينهم ألفة، بينهم محبة، بينهم علاقة طيبة، وما كان رسول الله يؤذي أحدا، من رآه لابد أن يحبه، بدليل أن عمه أحبه ودافع عنه أشد الدفاع، وزوجته فاطمة بنت أسد كانت تقدم النبي على أبنائها، وكانت تحب النبي أكثر من حبها لأبنائها رضي الله عنها وأرضاها. العجيب بقى، استمر النبي في رعاية عمه حتى شب وكبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبلغ سن الزواج، وكبرت أم هانئ وشبت أم هانئ، وأصبحت فارعة جميلة مرغوبا فيها من شباب قريش جميعا، فتقدم إليها رجل يقال له هبيرة ابن وهب المخزومي، خلي بالكم من هذا الاسم هنحتاجه، هبيرة ابن وهب المخزومي، تقدم لخطبتها، وفي هذه الأثناء خطب النبي أم هانئ من أبيها وعمه أبي طالب، قال له يا عم أريد أن أتزوج بفاختة، فقال عمه أبو طالب والله يا ابن أخي لقد سبقك إليها هبيرة بن وهب المخزومي، وهم أنصار لنا وأصهار، ونحن نود أن نصاهرهم، عايزين نعمل علاقات بيننا وبين بني مخزوم، دول بني هاشم، عائلة أبو طالب بنو هاشم وعائلة هبيرة بن وهب بنو مخزوم، عايزين نعمل علاقة بين العائلتين، قال هم لنا أصهار ونحن نود أن نصاهرهم. فتزوجت فاختة بنت أبي طالب هبيرة بن وهب الجمحي، وانتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها. السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا مع السيدة أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها بعد أن انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها بعد أن أصبحت زوجة لهبيرة بن وهب الجمحي، وعاشت مع زوجها زمانا، أنجبت منه أولادا، وكانت علاقتها بزوجها علاقة طيبة. أم هانئ امرأة لها وزن، لها قدر، تحسن إلى زوجها وتعرف حق الزوج، أنجبت من زوجها أولادا وأكرمتهم، أنجبت عمرو بن هبيرة وجعدة وهاني الذي كانت به تكنى ويوسف. ومرت الأيام وكان النبي كثيرا ما يزورها في بيتها ويأكل عندها، لهذا لها مواقف عدة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعرضها لنعرف مكانتها عند النبي ونعرف مكانة النبي عندها. بعث النبي على رأس 40 من عمره، وقام يدعو إلى ربه عز وجل، فأسلم علي أول من أسلم مع زوجة النبي خديجة، لأنه لما كثر أولاد أبي طالب ذهب النبي إلى أبي طالب ليعينه على تربية الأولاد، فأخذ عليا يربيه ليعاون عمه أبو طالب ليرد بعض الجميل، وهذا من طيب أخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرد الحسنة بأحسن منها، فكما كفله عمه أراد أن يكافئ عمه وأن يرد جميله، فأخذ عليا فرباه عنده. وجاء موعد الرسالة، وجاء موعد النور الذي أنزل إلى قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلمت خديجة فأسلمت، وعلم علي فأسلم، ثم بدأ الخبر ينتشر، فأسلم مع أول من أسلم السيدة فاطمة بنت أسد، سيدة فاطمة بنت أسد أم هانئ في بيت زوجها. أسلم أبناء فاطمة، أسلمت فاطمة وأسلم علي وأسلم جعفر وأسلم عقيل، كلهم أسلموا ولم يسلم أبوها. إرادة الله عز وجل، مشيئة الله عز وجل، قدر الله عز وجل، حكمة الله البالغة، ولله الحكمة ولله الأمر والنهي. أسلمت السيدة فاطمة، سيدنا علي أول من أسلم بعد خديجة أو مع السيدة خديجة رضي الله عنهم جميعا، ثم أسلمت السيدة فاطمة بنت أسد بعد 10 من أصحاب النبي، فترتيبها 11 في ترتيب المسلمات، فهي السابقة إلى الإسلام، سابقة إلى الإسلام والإيمان. ولم يسلم هبيرة، ولم تسلم أم هانئ، ولم يسلم أبو طالب، تأخر إسلامها، لكن رغم عدم إسلامها ما كانت تصد عن سبيل الله، وما كانت تحارب رسول الله، بل كانت تجله وتكرمه، وكان النبي يذهب إليها في بيتها فيزورها ويحسن إليها. وده الدرس اللي عايزين نتعلمه، الدرس اللي عايزين نتعلمه، إن هناك فرق بين صلة الأرحام، وهناك فرق بين المودة والإحسان، هناك فرق بين إني أحسن إلى الإنسان حتى وإن كان كافرا، لأن هذا دين، أمرنا أن نحسن إلى الناس حتى وإن كانوا كفار، لأن الإحسان إلى الناس من أفضل وسائل الدعوة وفتح مغاليق قلوبهم. أحسن إلى الناس تملك رقابهم، أحسن إلى الناس تملك رقابهم أو رقابهما، أحسن إلى من شئت تكن أميرة، فكان النبي يحسن إلى أم هانئ ويزورها رغم أنها لم تسلم، وكان يأكل في بيتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولها معه مواقف، منها أن النبي دخل إلى بيتها يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أم هانئ، هل عندك من طعام؟ جعان. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش حياة الكد، لأنه لم يلتفت إلى هذه الدنيا وزخارفها. ما كان يوقد في بيت رسول الله نار إلا على رأس الشهر والشهرين والثلاثة، فربما مر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار يصنعون فيها طعام أو منها طعام. قال: دخل النبي عليها صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أم هانئ، هل عندك من طعام؟ هي القرشية الكريمة، ما كان من دأب الكريم أن ينتظر حتى يقدم أو حتى يطلب الضيف الطعام، بل من كرم العربي الأصيل إذا دخل عليه الضيف أحضر الطعام والشراب وألح عليه في الأكل والشرب، فإن أكل وإلا هو وشأنه. فسألها النبي: هل عندك من طعام؟ ياه، تزعل قوي، صعبة جدا على نفس أم هانئ، صعبة جدا على نفس الكريمة بنت الكريم، صعبة جدا على نفس العربي الأصيل، فما بالك بحبيبة النبي، ببنت عم النبي، بمن تربت مع النبي، فهي لدته، قريبين من بعض، تربيين سوا سنوات طوال. فتألمت وقالت: يا رسول الله، والله ما عندي إلا كسرة خبز فقط، ولهذا استحييت أن أقدمها لك. تصوروا بيت فيه 4 أولاد، عمرو وجعدة وهانئ ويوسف، وما فيهوش إلا كسرة خبز، لقمة خبز ناشف. فقالت: يا رسول الله، والله ما عندي إلا كسرة خبز، لهذا استحييت أن أقدمها لك. وده درس، أن الكريم يقدم ما عنده وإن كان لقمة يابسة، لا تبخل، لا تمسك مهما كان. كانوا يقولون لنا في بلاد اليمن: حياء الجفنة ولا حياء الوجه. يعني أنا أقدم الطعام في الجفنة وإن كان فيه ما فيه، هو ده اللي عندي، الجفنة بقى تستحي ما تستحيش، هي حرة، لكن أنا محدش يطلب مني أكل وأرده أو أمنع الطعام عن ضيفي، لا، من الأول أقدم الطعام. فقالت: يا رسول الله، والله ما عندي إلا كسرة خبز، لهذا استحييت أن أقدمها. قال: هلم بها. فجاءت بها وجاءت بالجفنة والماء، ما عندها إلا كسرة خبز وماء. فأخذ النبي كسرة الخبز فكسرها فتها، عمل فتة، وبللها بالماء. هتأكل إيه يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. تصور أنت كده في بيتك ما فيش إلا لقمة خبز وماء، هتقول إيه؟ طب لو أنك ذهبت ضيفا عند أحد وقلت له إنك جوعان أو جائع، وقدم لك كسرة خبز وكوباية مية، هتعمل إيه؟ شوف الكرم النبوي. قال: هاتها، هلمي بها يا أم هانئ. فجاءت بها وبالماء، فأخذ الخبز فكسره وبلله بالماء، ثم قال: لا، ما عندك أدم يا أم هانئ، ما عندكش أي حاجة كده، حبة زيت، حبة سمنة، أي حاجة. قالت: والله ما عندي إلا خل. الله 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 الله، خل، خل يا أم هانئ؟ قالت: نعم يا رسول. قال: هلم به، خير ما شاء الله، خير. أدم، أدم يعني طبيخ، حاجة نغمس بيها، حاجة نأكل بها الخبز. هل عندك من أدم يا أمهنا؟ قالت والله ما عندي إلا خل. قال هل أمي به؟ نعم الإدام الخل، ده أحسن إدام، أحسن أكل. فجاءت أم هانئ بالخل فصبه على الخبز، خبز بمية ومبلل بمية، ورش عليه الخل، وأكل النبي وأكلت أم هانئ وأكل البيت حتى شبع النبي وشبعت أم هانئ والأولاد، وحمد النبي ربه عز وجل. ثم قال لها يا أم هانئ لا يفتقر بيت فيه خل، لا يفتقر بيت فيه خل. يا سلام، نعم الأدام الخل، لا يفتقر بيت فيه خل. الخل المعروف عندنا جميعا، مين بيأكل خل؟ من يحرص أن يكون الخل في بيته؟ يقول لها النبي نعم الإدام الخل، لا يفتقر بيت فيه خل، وفي رواية لا يفتقر بيت فيه تمر، أو بيت فيه تمر لا يدخله فقر، أو بيت فيه تمر لا يجوع أهله، لا يجوع أهله. وأم هانئ عاشت على ذلك الزمان، حتى دخلت في الإسلام، ومن مواقفها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها دخلت عليه في بيته، كما قلت كانت تدخل على النبي إلى بيته ويدخل النبي عليها بيته، بنت عمه متربية معاه. قالت دخلت على النبي إلى بيت وهي خائفة حزينة، قالت فدخلت عليه وبين يديه شراب بيشرب حاجة، فأعطاني النبي فشربته، فقلت له يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فاستغفر لي، يا رسول الله أذنبت ذنبا فاستغفر لي. الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية عدها ابن مسعود من خمس آيات في سورة النساء من أفضل الآيات التي أعطاها الله لأمة محمد رسول الله، وكانت من أحب الآيات إلى قلب عبد الله بن مسعود، وهي من مفاتيح الخير التي فتحها الله على أمة الحبيب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالت يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فاستغفر لي. وما هو الذنب يا أم هانئ؟ ما هو الذنب؟ ما هو الذنب؟ خرجت متبرجة؟ شربت خمرة؟ سرقت مالا ليس لك؟ تعرفت على رجل ليس من محارمك؟ ما هو الذنب؟ التي جاءت أم هانئ وهي خائفة وتسأل النبي أن يستغفر لها. قال وما ذنبك يا أم هانئ؟ قالت يا رسول الله كنت صائمة فأفطرت، كنت صائمة فأفطرت. فسألها النبي أقضاء كان؟ هو كان قضاء من الأيام اللي عليك في رمضان، لأن في فرق عند بعض أهل العلم، إذا أفطر الصائم في غير شهر رمضان، إذا كان الصيام قضاء أو كفارة، أو إذا كان الصيام نافلة. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الصيام كان قضاء يا أم هانئ؟ هو كان قضاء على ما فات منك، أكان مما تقضينه؟ قالت لا يا رسول الله، قال فلا يضرك. رواه الترمذي في السنن. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث تثبت أن الصائم صياما تطوعا له أن يتم صومه وله أن يفطر ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المتطوع أملك لنفسه، المتنفل أملك لنفسه. فقال أهل العلم إذا كان متطوع يصوم صياما تطوع فلا عليه، إن شاء أتم الصيام وإن شاء أفطر ولا شيء عليه. لكن إذا كان قضاء حكمه حكم القضاء، حكم حكم الصيام في رمضان عند بعض أهل العلم، لهذا قال لها النبي وبشرها لا يضرك يا أم هانئ. وما زلنا مع أم هانئ نستمتع لنعيش مع هذه المرأة الجلدة، مع هذه المرأة الذكية الفطنة، مع هذه المرأة التي تربت مع النبي في بيت واحد. نستودعكم الله لنلتقي في حلقة قادمة مع أم هانئ، وآية من آيات الله حدثت في بيتها أراد الله أن يكرمها وأن يشرفها وأن يرفع قدرها وأن تصبح ذكرا في التاريخ. رضي الله عنها وأرضاها عن أم هانئ بنت أبي طالب ابن عبد المطلب، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنبي وذنوبكم، وأن يشرح صدري وصدوركم، وأن يبيض وجهي ووجوهكم، وأن يفتح لمصر أبواب الأمن والأمان، وأن يفتح عليها أبواب الخير، وأن يفتح لقناتنا قلوب العباد أجمعين. وأسأل الله أن ييسر لنا أمورنا، وأن يحفظ علينا جوارحنا، وأن يبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعراضنا وديننا وبلدنا وأمننا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة